بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيان نهاية الصوم، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصيام. والصيام كما هو معلوم عبادة لها ميقات زماني يبتدئ في حين وينتهي في حين، فناسب أن يذكر هذا الحديث الشريف الذي يبين الوقت الذي يجوز فيه للصائم أن يطعم وأن يشرب، وعندها تنتهي عبادة الصيام، وهو الوقت الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه العزيز بقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الصيام ينتهي عند دخول الليل، وقوله جل ذكره: ثم أتم الصيام إلى الليل، يدل على أن الصيام لا يكون تماما إلا إذا أمسك الصائم جزءا من الليل، وذلك بعد تحقق مغيب الشمس وذهاب ضوئها وإقبال الليل من جهة المشرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا. قوله إذا أقبل الليل، المراد به دخول وقت الليل، كما يقال أمجد إذا دخل نجدا وأسهم إذا دخل تهامة. فالعرب تعبر بهذا الأسلوب على بداية الشيء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية الليل التي ينقشع عندها ضياء النهار ويبتدئ فيها ظلام الليل بإقباله من جهة المشرق أنها هي المعتبرة لانقضاء الصيام. وقوله إذا أقبل الليل، والليل لا يقبل على الحقيقة كما يقبل الحي المحسوس، ولكنها أمارات وعلامات لدخول هذه الآية العظيمة. وقوله وأدبر النهار منها هنا، وفي رواية أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة المغرب، وذلك بغروب الشمس، لأن النهار مرتبط بالشمس، فإذا غابت الشمس وتوارت عن الأنظار في الحجاب فقد أدبر النهار معها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدبر النهار منها هنا، أي غابت الشمس وذهب ضياء النهار معها. فقد أفطر الصائم، أي إذا وقع ذلك وحدث، فقد أفطر الصائم أي حل له أن يفطر، أو أفطر حكما بأن صار مفطرا شاء أم أبى. ولذلك قال بعض العلماء إنه إذا غابت الشمس حكم بفطر الإنسان ولو لم يكن قد طعم الطعام وشرب الشراب. وقوله عليه الصلاة والسلام وأدبر النهار منها هنا، النهار لا يدبر على الحقيقة، وهذا الوقت أعني إقبال الليل وإدبار النهار هو من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته الشاهدة بعظمته وألوهيته، وهي ساعة عجيبة إذا تأملها المؤمن العاقل أو تأملها كل إنسان له عقل ولب دلته على عظمة الله ووحدانية الله وهدته إلى أن هذا الكون له إله يدبره ويصرفه بحكمة وعلم وقدرة جل شأنه وتقدست أسماؤه فقبل لحظات يسيرة يكون ضياء الشمس منتشرا في السماء لو أخرج الإنسان يده وهو في عقر داره لاستبانت من ضياء الشمس وقد دخلت حتى إلى البيوت والأكنان والأماكن المظلمة بضيائها ونورها حتى إذا دنت إلى المغيب دخل الليل فلم يستطع الإنسان تحت السماء إذا أبرز يده أن يراها فهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا الكون له إله يدبره ويصرفه ولذلك أقسم الله جل جلاله بهذه اللحظات العجيبة دلالة على عظيم ما فيها من الآيات فقال جل جلاله والليل إذا يغشى وقال جل جلاله والضحى والليل إذا سجى فالليل إذا دخل على النهار فإنه يدل على الله الواحد القهار فكيف أصبحت السماء سوداء مظلمة وقد كانت بيضاء مشرقة فلو لم يكن لهذا الكون إله لما سار هذا الترتيب بهذا النظام البديع العجيب الذي يدل على وجود المصرف والمدبر جل شأنه وتقدست أسماؤه وفي كثير من آيات القرآن أخذ الله بمجامع القلوب إلى هذه الآية العظيمة كما سمعنا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون فنزه نفسه جل شأنه في هذا الوقت العجيب أي حين يمسي الإنسان بدخول الليل على النهار فالمقصود أنه من دلائل وحدانية الله وشواهد عظمة الله وقدرة الله على كل شيء وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الزمان العجيب بقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فإنه لمن أغرب الغرائب وأعجب العجائب أن يدخل الظلام على الليل فلا يختلط به ويدخل الليل على الظلام ويدخل الضياء على الظلام فلا يختلط به فلا إله إلا الله ما أعظم صنعه وتدبيره ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الألباب التي تتفكر في عظمته فاطر الأرض والسماوات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كارئتكم إني أطعم وأسقى.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا إنك تواصل فقال إني لست كهياتكم إني أطعم وأسقى. هذا الحديث الشريف اشتمل على حكم مسألة الوصال وهي أن يتبع الإنسان صيام الليل صيام النهار فيمسك في الليل عن الطعام والشراب حتى يأتي الفجر فيصل صيام النهار في اليوم الثاني بصيام النهار في اليوم الأول بإمساك الليل. وهذا الوصال اختلف العلماء رحمهم الله في جوازه ومشروعيته وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تبين حكمه وموقف الشريعة منه تناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث منها. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه العبارة عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم تدل على أنه محرم، وأن الشيء الذي حكى الصحابي نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرما لا يجوز للإنسان أن يفعله. وخالف في ذلك فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا: إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر دليلا على التحريم، لاحتمال أن الصحابي فهم ما ليس نهيا أنه نهي. والصحيح أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدل على حرمة الشيء وعدم جوازه. وفي قول عبد الله رضي الله عنه نهى ما يدل على أن الوصال محرم، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعرفوا باللسان، وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وذلك لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل، وهم أعرفوا بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من كلام وقيل، فهم أهل الفصاحة وأرباب البيان مع ما رزقهم الله جل وعلا من الذكاء والفطنة والمعرفة بالأمور رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الوصال، والمراد بالوصال المحرم على ظاهر هذا الحديث أن يمتنع الإنسان من الفطر. إذا غابت الشمس لا يفطر الإنسان حتى إذا أصبح أمسك اليوم الثاني فأصبح صائما يومين متتابعين، فهذا هو الوصال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب الإمام الشافعي وطائفة من السلف إلى أن الوصال محرم، وأنه لا يجوز للإنسان إذا غابت عليه الشمس أن يبقى صائما، بل يجب عليه أن يفطر مباشرة. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعية، إلى أن الوصال مكروه، ونسبه الإمام ابن قدامة الحنبلي إلى الجمهور أو إلى الأكثرية. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال وإنما كرهه، فمن أراد أن يواصل فإنه يثاب على الفعل، ولكن فعله خلاف الأولى. وذهب طائفة من العلماء إلى قول ثالث في المسألة، وهو أنه يجوز الوصال إلى السحر، أي يجوز لك أن تمتنع من الأكل والشرب عند غروب الشمس، فتمسك حتى إذا جاء وقت السحور أكلت وتهيأت لصيام اليوم الثاني، ويعتبر هذا نوعا من الوصال. وبهذا القول قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، وقال به ابن المنذر وابن خزيمة من الشافعية وبعض فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع. أما الذين حرموا الوصال فإنهم استدلوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين فيه هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصائم أن يبقى صائما، ولذلك قالوا ينبغي عليه أن يفطر، واحتجوا بالحديث السابق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. قالوا: فهذا يدل على أن الصائم لا يجوز له أن يبقى صائما بعد غروب الشمس. واستدل الذين قالوا بالكراهة قالوا: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقع كما حكى ابن عمر، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد التحريم، بدليل قول الصحابي إبقاء عليهم رحمة بهم، وهو حديث السنن بسند صحيح. قالوا: فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الوصال خوفا على الصحابة أن يتضرروا، فمن كان يستطيع وصال الصوم فإنه يجوز له ذلك، ولكن يكره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه للصحابة، كما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح من مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، فامتنع قوم من الصحابة وبقي قوم منهم مواصلون، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيوما. فلما كان اليوم الثالث رؤي الهلال، فقال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر لبثتكم كالمبكت عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، وأقوى منه ما استدل به أصحاب القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الوصال، وقال: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. فهذا هو القول الثالث في المسألة، وسيأتي إن شاء الله دليله، وهو حديث صحيح. فلذلك ذهب طائفة من العلماء إلى العمل به، وقد جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يواصلون الصيام، فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه يصوم 15 يوما لا يفطر بينها، وهذا كما قال العلماء بسبب شربه لدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم يوما فأعطاه الدم وأمره أن يغيبه وأن يصبه ويريقه، فأخذه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهو صغير السن، فلما توارى عن نظر النبي صلى الله عليه وسلم شرب الدم، وعز عنده أن يسكب دم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال: ما فعلت أو ما صنعت بالدم؟ قال: غيبته. فأراد أنه غيبه في بطنه رضي الله عنه وأرضاه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه شربه، فقال له: ويل لك من الناس وويل للناس منك. فكان رضي الله عنه وأرضاه لهم من القوة شيء كثير، حتى وتر عنه رضي الله عنه أنه كان يطيل الصلاة. فلما جاء الحجاج وحاصر مكة وعبد الله أمير عليها يصلي بالناس في صحن بيت الله الحرام، كان من شجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا ركع يأتي الطير على ظهره من طول ركوعه وخشوعه رضي الله عنه وأرضاه. فكان إذا ركع أطال الركوع، فلما حاصره الحجاج والناس معه بمكة ضرب الحجاج بالمنجنيق على مكة، وكانت الحجارة ترمى حتى كان يصلي بالناس الظهر، فيأتي الحجر ويمر من جوار أذنه رضي الله عنه، ما عرف عنه أنه رجف قلبه أو خاف أو خفف الصلاة يوما، من شجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. وكان يسافر ويواصل في سفره من قوته وجلده وثبات جنانه رضي الله عنه وأرضاه. وقال بعض العلماء إن مواصلة ابن الزبير رضي الله عنه كان لما كان في آل الزبير من القوة، وهذا موجود ومحفوظ. فقد كان أبوه الزبير رضي الله عنه وأرضاه له من القوة شيء كثير، حتى إن عمر رضي الله عنه لما استنجدت به الجيوش في فتحهم لمكة بعث رضي الله عنه وأرضاه 400 الزبير، وقال كل واحد منهم يعدل 1000، فكان رضي الله عنه وأرضاه فيه من القوة والشجاعة كابنه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد أن ابن الزبير كان يواصل الصيام ويتبع الأيام، وثبت بالسند الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه مكث 15 يوما لم يفطر بينها يوما واحدا، فكان يرى جواز الصيام دون كراهة. والذي يظهر والعلم عند الله جواز الوصال على سبيل الكراهة، وإذا أراد الإنسان أن يواصل بدون كراهة فإنه يواصل إلى السحر، فيبقى ممسكا عن الطعام والشراب إلى السحور، فإذا حضر وقت السحور فإنه يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. وأما دليلنا على جواز المواصلة بعد السحر مع الكراهة، فدليل ذلك واضح من الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل بالصحابة وهم معه يومين متتابعين، وفهمنا من قوله كأنه يبكت بهما ينكر عليهم أنه يدل على خلاف الأولى. ولذلك نقول يجوز للإنسان أن يواصل الصيام، ولكن ذلك خلاف الأولى، فإن أوقع الإنسان في حرج وضيق وتسبب في حصول الضرر عليه فإنه يعتبر محرما عليه إذا نشأ منه الضرر. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وفي رواية: إني أطعم وأسقى. قول الصحابة رضوان الله عليهم: قالوا يا رسول الله إنك تواصل، في هذه العبارة دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يقولون: يا رسول الله إنا نواصل كما تواصل. وكأنهم يقولون: كيف تنهانا عن الوصال ونحرم متابعتك لأنك تواصل. وقال بعض العلماء: إنما أراد الصحابة مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل نظر، فإن الصحابة كانوا على أدب وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، وحمل هذه العبارة على حبهم للسنة وحبهم للتأسي والاقتداء أولى من حملها على معارضة المفتي ومراجعة المفتي، كما يفهم من كلام بعض العلماء رحمة الله عليهم، فإن الأولى حمله على كمال الأدب لأنه هدي الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بجواز معارضة المفتي كما اختاره الحافظ ابن حجر كما اختاره بعض شراح الحديث محل نظر، فإن المنبغي على الناس أن يتأدبوا مع العلماء والمفتين، ولا يصح أن نأخذ من هذا الحديث الاعتراض على أهل الفتوى وكذلك مراجعتهم على سبيل المغالطة لهم، وذلك لما فيه من مخالفة الأدب الذي ينبغي اعتباره مع أهل العلم، ولكونه بعيدا عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعارضة المفتي لها صور، منها ما يعتبر حراما لا يجوز، كأن يعارضه الإنسان على سبيل المغالطة وتلبيس الحق بالباطل، فإن بعضا من الناس إذا استفتى وأفتى المفتي بحكم حاول أن يغالطه وأن يشككه في حكم الله ورسوله، وقد يفعل ذلك والعياذ بالله بعض من ينتسب إلى العلم خاصة عند الحسد، وقد يقع ذلك بين بعض من طلاب العلم، فإن بعض طلاب العلم إذا جلس بعضهم مع بعض وسمع أخاه يفتي على صواب وسنن، فإذا رأى الخير على لسانه ربما دخلته الدواخل فأخذ يقاطعه وأخذ يشككه فيما يقول مع علمه بصوابه وسداده. وهذا هو الذي عاتب الله عليه بني إسرائيل حينما بين أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأن الله ليس بغافل عما يعملون، وطالب علم هذا خلقه لا يأمن من مكر الله به فتزل قدمه بعد ثبوتها ويذوق السوء والعياذ بالله. فكم طالب علم أساء مع العالم أو مع من هو أعلم منه وشكك في علمه وصوابه مقته الله بصنيعه. فالمنبغي للإنسان أن يتقي الله جل جلاله وأن يكون عنده من الأدب والورع ما يدعوه إلى الالتزام بحدود الشرع والتأدب مع العلماء. ولا شك أنه ينبغي على كل من جلس بين يدي المفتي والعالم أن يسمع لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم الإنسان على العالم يقدم بإجلال وحب وتعظيم لشعائر الله، لا يقدم مغرضا ولا مفسدا. ولذلك قالوا في الحكمة من جاء ناقدا رجع فاقدا، أي رجع فاقدا للخير والعياذ بالله محروما من الرحمة. وقد تجد الكثير من العامة يجلسون في مجالس العلماء ويذاكرون العلماء بكل حب وود وصفاء تقربا إلى الله جل وعلا، فيحبهم الله ويلقي له وييسر لهم سبيل الاستفادة والنفع. وقد تجد طالب العلم المتمكن يحضر المجالس الكثيرة قد أظلم قلبه وقسى والعياذ بالله بسبب هذه الدواخل من إساءة الأدب مع العلماء، وكذلك مع من يتقلد الفتوى وكان خليقا به ذلك. وليس معنى هذا أنه إذا أخطأ العالم أن يسكت على خطأه، أو يسكت عن الباطل إذا وجد. معاذ الله أن يراد ذلك، إنما المراد أن يلتزم الإنسان بهدي الشرع، حتى ولو كنت مع العالم وكنت ترجح قولا ثانيا والعالم يرجح قولا غير قوله، وللقول الذي يرجحه العالم دليله من الكتاب والسنة، فإنه لا يجوز لك أن تعترض عليه وتشكك في قوله، لأنه كما أنك تتأول الحق فيما ذهبت إليه كذلك هو متأول للحق، والعبرة بقوله لأنه هو المسؤول لا أنت. فينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور، ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة وبسط بيان القواعد في الخلاف الإمام الشاطبي القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام. والحالة الثانية التي يجوز فيها أن يراجع المفتي أن يكون السائل محتاجا إلى استيضاح في المسألة، فيعيد السؤال على المسؤول عن المفتي حتى يتصور العالم المسألة، فلا حرج عليه في ذلك. وهكذا إذا سمع الفتوى من العالم وكانت ثقيلة عليه فأحب أن يتأكد، فلا حرج ولكن بأدب. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأدب مع العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام لما راجعه الصحابة: إني لست كهياتكم، إني أطعم وأسقى. أي يا معشر أصحابي، سألتموني عن الوصال وقلتم إنني أواصل وأنتم منهيون عن الوصال، كيف هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست كهياتكم، أي ما أعطاني الله من القوة أو ما أعطاني الله جل وعلا من طعام وشراب يختص بي، يجعل حالي مخالفا لحالكم ويجعل هياتي مخالفة لهياتكم. إني لست كهياتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وفي الرواية: إني أطعم وأسقى. هذه العبارة فيها خلاف بين العلماء معروف، فقال طائفة من العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم حقيقة، فكان يصوم الليل ويصوم النهار ويطعمه الله ويسقيه طعاما خاصا به صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضها الذين قالوا بهذا القول: إن الطعام الذي كان يحضر له من الجنة، والصحيح أنه طعام وشراب لا يدرى أهو من الجنة أو من غيرها، فإن الله عز وجل قادر على أن يطعمه ويسقيه من غير الجنة، فالتحديد بالجنة محل نظر. وقد أكد بعض العلماء ذلك لأن طعام الجنة له خواص عظيمة تخالف طعام الدنيا، فاستبعد طائفة من بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كون هذا الطعام الذي يطعمه من الجنة، وهذا صحيح، ولكن بشرط أن لا يصح دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا الطعام الغيبي بكونه من الجنة. القول الثاني في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويسقى طعام الروح، وذلك بأن يسلو صلوات الله وسلامه عليه بالعبادة عن الطعام والشراب، واختاره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد، واختاره غيره من العلماء كما أشار الحافظ إلى ذلك. يقول أصحاب هذا القول إن الإنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العبادة لله جل جلاله فيذوق لذة المناجاة لله وحلاوة القرب من الله، وهذه اللذة والحلاوة تنسيه ألم الطعام والشراب من الجوع، وهذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه يكون على الأيام المتتابعة، أي أني أطيق من العبادة ما لا تطيقون، فقد تمر علي الأيام أسلو عن طعام وشراب، وذلك لمناجاة الله رب الأرباب. وهذا القول محل نظر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أطعم وأسقى، وهذا على الحقيقة، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بدليل، وحمله على طعام الروح وسقاء الروح حمل مجازي. والقاعدة في الوصول أنه لا يجوز العدول عن الحقيقة إلا بدليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى المجاز، وهذا هو ما يسمى بالتأويل بالدليل. أما تأويل هذه العبارة دون دليل فهو محل نظر، فالذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويسقى حقيقة، أما كيفية الطعام والسقاء فمردها إلى الله علام الغيوب. ونقف عندما ورد به النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إنه يطعم، ولذلك جاءت الرواية الثانية يطعمني طاعم ويسقيني، فهذا دال على وجود الطعام والسقاء، فلذلك لا يعدل عن هذه الحقيقة اللفظية إلا بدليل يدل عليها. قال المخالفون دليلنا أنه لو أطعم وسقي لخرج عن كونه مواصلا، فلذلك قالوا لم يطعم ولم يسق حقيقة. نقول إن هذا الكلام محل نظر، لأن الله إذا أطعمه وسقاه طعاما خاصا لم يخرجه عن كونه صائما مواصلا، بدليل قوله قوله عليه الصلاة والسلام إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم فليتم صومه وهو ناس فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فحكم بكون الإنسان صائما مع وجود الطعام والشراب من الله حكما. فلذلك نقول إن الحديث على ظاهره، ولا يعتبر هذا علة في صرف الحديث عن الظاهر. والله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام. يقول المصنف رحمه الله باب أفضل الصيام. الصيام عبادة جليلة عظيمة، وهي على قسمين: صيام أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده وجعله ركنا من أركان دينه، فمن أقامه فقد أقام الدين على كماله إذا أتم باقي واجباته، وصيام لم يوجبه الله جل وعلا على عباده، وإنما دل العباد عليه ليستكثروا من الخير وليزدادوا من طاعة الله تبارك وتعالى. فاصطلح العلماء على تسمية النوع الأول بصيام الفريضة، وتسمية النوع الثاني بصيام النافلة. أما صيام الفريضة فهو على أقسام: القسم الأول أن يوجبه الله تبارك وتعالى على المكلفين مضطردا، وذلك هو صيام شهر رمضان المبارك، فقد أوجبه الله تعالى على القادر المستطيع بالشروط التي ذكرنا. والقسم الثاني أن يوجبه الله تبارك وتعالى على العبد عقوبة، ومثال ذلك صيام الكفارات كصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وذلك في كفارة الظهار والجماع في شهر رمضان ونحوها من الصيام، ومن الصيام الواجب كصيام كفارة النذر والأيمان. والقسم الثالث من الصيام الواجب أن يوجبه المكلف على نفسه كصيام النذور، كأن يقول الإنسان لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، أو يقول لله علي أن أصوم هذا الشهر ونحو ذلك من النذور. فهذا كله من صيام الفريضة التي يجب على المكلف إمضاؤها والقيام بها على وجهها. والنوع الثاني من الصيام صيام النافلة والتطوع، يسميه العلماء رحمهم الله بصيام التطوع لأن الإنسان يتطوع لله به. قالوا إذا صام الإنسان صيام النافلة كان ذلك أبلغ في طاعته لله جل جلاله، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذا النوع من الصيام، أعني صيام النافلة، يدعى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة يقال له الريان، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخلوا منه أي الصائمون تطوعا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. قال بعض العلماء إن هذا الباب يختص بخصائص تختص بالصائمين، ففيه من طعام وشراب لا يكون في غيره، وحملوا على ذلك قول الله جل وعلا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وصيام التطوع يعتبر على مراتب بعضها أعلى من بعض، فأفضل صيام التطوع وأكمله أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهو صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تبين بقية أنواع الصيام، فبقية أنواعه على مراتب بعضها أفضل من بعض، فقد يكون بعض الصيام يختص بيوم معين إذا صامه الإنسان كفر الله جل وعلا عنه ذنوبه، كما في صيام يوم عرفة احتسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية أي سنتين، وكذلك صيام يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح. وبقية أنواع الصيام لها فضائل، فقد يكون الصيام مختصا بيوم من الأيام، ويكون لهذا اليوم فضيلة ومزية كصيام يوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيام الخميس إنما كان لمكان عرض الأعمال على الله جل جلاله، فهو اليوم الذي اختاره الله لعرض أعمال العباد في الأسبوع كله عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي أحب أن يعرض عملي على الله جل جلاله ويقال إن فلانا صائم. وهذا يدل على فضل الصيام في هذا اليوم بالخصوص، وقد يكون صيام الأيام يراد به التكفير، كصيام 3 أيام من كل شهر على سبيل أن تكون الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مجموع الصيام 30 يوما في كل 3، فتعدل صيام الدهر كله. وقد يختص الصيام بأيام معينة كصيام 3 أيام